بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله. وبعد، باب صاحب الحق إذا أخذ من مال الغريم حقه. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن هشام بن عروة. قال الإمام: هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه، منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح. ومنها وجوب نفقة المرأة،
يعني إذا دعت الحاجة إليه، ويكون هذا عند من يحتاج إلى ذكر هذا الكلام عنده، وليس أن الإنسان يذكر العيوب لكل أحد، إنما يكون عند من يحتاج إلى ذكر عيب عنده، كمستفتي، كقاضي، فأقول: هذا أكل مالي، هذا فعل كيت وكيت. المرأة، لأن فتوى هند رضي الله عنها واستفتاء هند رضي الله عنها يتوقف على هذا الأمر، فلهذا قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني، فصورت مسألته، فهذا التصور يحتاج إلى ذكر هذا العيب، وليس أنها تتشهى ذكر ذلك وتذكره في جميع مجالسها، إنما هذا عند المفتي. فإذا لابد من أمرين: الأمر الأول أن يكون هذا العيب موجودا فعلا، الأمر الثاني أن يذكر هذا العيب عند من يصلح هذا العيب، أو عند من يقضي بمسألة الإنسان المتوقفة على ذكر هذا الإيه؟ على ذكر هذا العيب، وليس الإنسان يتوسع في ذكر ذلك. نعم.
ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها.
ومن هنا قال العلماء: ذكر هذه المعايب الشخص إذا دعت إلى ذلك حاجة شرعية وليست حاجة نفسية عند الإنسان، حاجة شرعية مثل الزواج، فتقول: لا، دعي الزواج من هذا الرجل، فإن هذا الرجل لا يصلح لك وكذا، أو المرأة كذلك، مثل باب الرواية، جرح والتعديل، فلان هذا كذاب، فلان وضاع، فلان كذا كذا كذا، مثل نصيحة في مشاركة مالية، لا دع هذا الرجل، فإن هذا الرجل مماطل، لا تشاركه فإنه مماطل، مثلا عيب اشتهر به الإنسان في الناس، ولكن هذا يعني صار وصفا له من باب التعريف وليس من باب الانتقاص، فلا يضره ذلك، مثل الأعرج ومثل الأسود ومثل كذا، هذا لا بأس، الحالات التي تعرفونها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء.
نعم، لأنها قالت: لا يعطيني ما يكفيني وولد، فما يكفيني دليل على وجوب نفقة الزوجة على الزوج، وولدي دليل نفقة الأولاد على الزوج، لكن النفقة الواجبة هي النفقة التي تحتاج إليها المرأة والأولاد، وليس التوسع. امرأة عندها مثلا ثلاجة 10 أدم، تقول: لا لا لا، لا بد أن تسير بثلاجة حديثة الآن، من الثلاجات الحديثة الآن، أو غسالة حديثة الآن، وإلا أخذت من مال، لا لا يجوز، إنما ما يكفيها. ولهذا قالت: لا يعطيني ما يكفيني، حد الكفاية. أما الزائد هذا، هذا حد التوسع وليس حد كفاية، هذا في توسع، فالرجل مسؤول عما لباس يستر عورة امرأته، وعن طعام، وعن شراب، وعن مسكن يصون مثلها، وهكذا، وكذلك الأولاد. نعم.
وفيه اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زمنا وهو معسر تجب نفقته على الوالد الموسر، فإن بلغ محلا يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب سقطت نفقته عن الأب. وإذا وجبت نفقة الأولاد فنفقة الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعصار على الوالد على الولد الموسر.
انتبهتم؟ قال وفي اتفاق بين العلماء أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زمنا يعني مريض، كان صغيرا لا يقع الكسب، أو كان بالغا لكنه مريض ومعاق ما يقع على الكسب، حينئذ يجب نفقته على الوالد الموسر. فإن كان الوالد معسرا ما تجب النفقة عليه، لكن إذا كان موسرا يبقى الولد موسر، الوالد موسر يقدر على النفقة، والابن إيه؟ والابن صغير أو بلغ زمنا لا يقوى على الكسب تجب النفقة على الوالد، هذا اتفاق. فإن بلغ محلا يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب سقطت نفقته عن الأب. ولد كبير ويقوى على الكسب خلاص اطلع اكسب، ما تجب النفقة على الأب هنا. لكن هناك وجه آخر، وهو إذا كان يكتسب لكن ليس عنده الكفاية، اكتسب وبذل وسعه ولكن ما عنده كفاية والأب موسر، فحينئذ القول بوجوب نفقة على الأب في هذا قول لا يبعد، قول لا يبعد، لأنه ليس كل من اكتسب يكفي نفسه، فقد يكتسب ولكن لا يكفي نفسه. وحينئذ القول أيضا ببقاء وجوب نفقة على الأب هذا لا يبعد. فإذا إذا كان الولد يقدر على تحصيل الكفاية فلا يجب النفقة على الأب، أما إذا عاجز عن تحصيل الكفاية والأب موسر أنها تبقى النفقة على الأب أيضا واجبة. وكذلك الآباء، فالابن تجب عليه النفقة أيضا على والده إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأب ما عنده كفايته فإن الابن يجب عليه النفقة على الأب. أما ما عدا ذلك إذا حصلت الكفاية الابن أو الأب فالنفقة تكون من قبيل الاستحباب وليس من قبيل الوجوب. أما الوجوب إذا لم تحصل كفاية للأبناء أو للأباء للأصول أو الفروع فتجب نفقة. ومن هنا قال العلماء بأن الزكاة لا تصرف للأصول ولا للفروع فيما يتعلق بالنفقة. ليه؟ لأنه يجب عليك أن تنفق على الأب إذا كان عاجزا عن النفقة أو نفقته لتكفي، فيجب عليك أن تنفق عليه، فلا يجوز إخراج الزكاة حتى لا تحصن مالك، والعكس مع الأبناء مثل الزوجة كذلك أيضا، فإن الزكاة لا تخرج للزوجة لكن الزوجة تخرج الزكاة للزوج لأن نفقته ليست واجبة عليه. نعم.
ومنها أن النفقة على قدر الكفاية لأنه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم.
ومنها أن القاضي يقضي بعلم نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها البينة فيما ادعته، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بكونها في نكاح أبي سفيان. وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب القضاء.
وقد يقال هذا من باب الفتوى، يعني إن الفتوى على كلامك أنت وليس من باب القضاء، فإن المفتي قد يفتي على حسب ما يذكر السائل، فالفتوى تختلف. إذا كان الأمر كما تقول فجوابه كيت وكيت وكيت وكيت، أما القضاء فإنه لابد من إحضار الأطراف. نعم.
ومنها نعم. جواز
لا يحتاج هذا إلى دليل، هذا إذا قلنا هذه مسألة قضاء، لكن هي مسألة فتوى، أنا مسألة فتوى، أما مسألة اختصاص النبي بهذا، اختصاص النبي بهذا لم يرد دليل. ماشي، ما أنا وماله، يعني إن كان الأمر كما ذكر، إن كان الأمر كما ذكر لا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. نعم.
ومنها جواز القضاء على الغائب وهو قول مالك والشافعي.
النبي قال حديث أم سلمة في الصحيح لما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي إيه له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضى له قطعة من النار فليأخذ أو ليضعها. يعني ممكن النبي يحكم بالظاهر الذي أمامه صلى الله عليه وسلم ويكون حكمه على خلاف الواقع في حقيقته. نعم. لهذا احتاج النبي كغيره الى استيفاء الأدلة والاستفاء كذا وكذا. اللي هو ايه؟ هذا اذا ورد دليل اختصاص، اذا ورد دليل وسلم من المعارضة ان هذا مختص النبي نقول هذا الكلام وهذا التوجيه، لكن اذا لم يرد فالاصل للنبي في القضاء كغيره صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الموجود في احاديث صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم. اما هذا فالعلماء قالوا هذا حمل محمل الفتوى وليس القضاء. نعم.
قال: ومنها جواز القضاء على الغائب، وهو قول مالك والشافعي، وذهب جماعة إلى أن القضاء على الغائب لا يجوز، وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. وقال أبو عبيد: يجوز إذا تبين للحاكم أن المدعى عليه استخفى فرارا من الحق ومعاندة من الخصم. وجوز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادعت المرأة النفقة على زوجها الغائب، وادعت له وديعة في يد حاضر، أو ادعت الشفعة على حاضر في شخص اشتراه وبائعه غائب.
نعم، يجوز القضاء على الغائب لكن في أحوال، وإلا فالأصل إذا كان موجودا وغير ممتنع ويحتاج إلى سماعه أنه يقضى عليه مع غيابه، هذا لا يجوز. لكن في حالات كان يكون مماطلا ويهرب وبذلك تتوقف حقوق الناس، فحينئذ القاضي يعطيه مثلا مدة أو كذا، إذا لم يأتي حكم عليه غيابيا بموجب ما عنده من أدلة قد يبرزها الخصم الآخر. نعم.
ومنها أن من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء، جاز له أن يقتضي منه حقه سواء كان من جنس حقه أو لم يكن إياه، ثم يبيع ما ليس من جنس حقه فيستوفي حقه من ثمنه. وذلك أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها، وهذا قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أودعه دراهم وله على المودع مثلها فله أخذها عن حقه، فإن جحد المودع ماله له أن يجحد وديعته فيمسكها عن حقه وإن كانت الوديعة دنانير، فليس له أن يجحدها وأن يأخذ منها حقه، وهو قول سفيان الثوري. وقال أصحاب الرأي: يأخذ أحد النقدين عن الآخر ولا يجوز الأخذ من جنس آخر. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته سواء كان من جنس حقه أو لم يكن، واحتج بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته، فأما استيفاء قدر حقه فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديثهن، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة.
نعم، يعني يقول: وفيه جواز لمسألة الظفر، وأن يظفر الإنسان بحقه، إذا ظفر الإنسان بحقه الذي امتنع الآخر من أدائه إليه، فإذا قدر على استيفاء حقه فإنه يأخذه ولكن لا يأخذ زيادة عليه. ففي دليل على هذا، في دليل على هذا، فإن أبا سفيان رضي الله عنه لما امتنع النفقة في هذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ ما فيها وولدها، ففيه أن الإنسان إذا امتنع من أداء الحق عليه لفلان وقدر فلان هذا أن يأخذ حقه فله أن يأخذه، فله أن يأخذه، لأنه يجب على الآخر أن يؤدي الحق إليه، فإذا لم يؤدي الحق الذي عليه فالآخر أن يأخذه. لكن وضع العلماء لذلك شروطا، منها أن يكون هذا الحق متفقا عليه، ما في ليس محل نزاع. يعني مثلا أنا استأجرت مثلا رجلا يصنع يبني لي جدارا مثلا، وبعد ما بنى اختلفنا، هو كان يقول مثلا بمئة جنيه مثلا، ابنك جاب بمئة جنيه، فبعد ذلك أردت أن أعطيه مئة جنيه فقال لا 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 أنت أنا ما ليس لي مئة جنيه، لي مئة وخمسين. ليه؟ لأنك مخصوصين أنا تعبت في هذا، أنا كذا، الجو اليوم كان حر وهذه لا تكفيني، أو أنا احتجت إلى عامل زيادة فكذا كذا. المهم محل نزاع، لا لك لا مالك مثلا، كما هو يحصل كثير بين الصناعية مثلا، واخد بالك؟ فهل هذا يجوز للعامل أن يأخذ من مالي الآخر ما يظن أنه حق له؟ لا ليس كذلك، المسألة مسألة نزاع وليس مسألة إجماع واتفاق أن هذا له حق. الأمر الثاني قال العلماء ألا تكون هناك طريقة يستطيع أن يأخذ بها ماله من غير لجوء إلى هذه المسألة، وكذلك لا ترتب عليه مفسدة أكبر. فإذا كان كذلك يعني دخلت بكل هذا، فله إن شاء الله أن يأخذ ماله، ويدل على ذلك هذا الحديث. أما من منع كالإمام مالك رحمه الله تعالى محتجا بحديث أدلة ما تملك ولتأخذ من خانك، فكما وجه البغوي هنا أن ذلك في الزيادة على حق، أما في أصل حق فإن هذا الحديث يدل عليه. ولا شك أن هذا القول هو القول الراجح الذي دل عليه هذا الدليل. ثم اختلف العلماء في مسألة الجنس، هل لابد أن يكون من جنس المال؟ يعني واحد جحد علي مثلا ألف جنيه وأنا قدرت على أن أخذ مثلا 300 ريال تساوي ألف جنيه، يقول لك لا، بعض الناس يقول لك لا، بعض العلماء يقول لك لا، لابد أن يكون من نفس الايه، من نفس المال. وبعضهم يقول خلاص طالما أنه من جنس المال ما في مشكلة، لكن إن قدرت أن تأخذ مسجلا مثلا أو تأخذ مثلا محمول بقدر المبلغ لا، لأن هذا ليس مالا، فالبعض منع من هذا. والصحيح أنه ما قدرت على استفاء الحق منه فخذه، ولكن لا تأخذ زيادة سواء كان من نفس الجنس أو من غير الجنس، إذ الشارع لم يعلق شيئا على الجنس هنا، إنما المراد هو أن تأخذ حقك بأي طريقة كان، لكن اتق الله ولا تزد على هذا الحق بالشروط السابقة التي ذكرناها، ألا يكون محل نزاع بل يكون هذا محل اتفاق. لك مئة جنيه ولكن لن أعطيها لك. نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقولها مسيك أي شحيح.
نعم. فهذا الباب كما بوب البغوي رحمه الله تعالى، صاحب الحق إذا أخذ من مال الغريم حقه أنه لا بأس به، طالما أنه لم يقدر إلا على هذه الطريقة. نعم.
باب الصلح على النصف.
ومنه أيضا ذكر العلماء أنه لو وجب الضيافة على قوم وجحدوا هذه الضيافة أن له أيضا أن يأخذ حقه من ذلك، أن يأخذ ضيافة من ذلك، هذا واجب. فتكون القاعدة عامة، كل من امتنع عن أداء ما يلزمه من واجب وقدر الإنسان على أخذ حاجته من ذلك أنه لا بأس بها. نعم.
باب الصلح على النصف. قال الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وساق بسنده
أن يصالح بينهما صلحا، وذكر القراءة الأخرى أن يصالح. نعم.
وساق بسنده أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك قال يا كعب. قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من بينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. قال هذا حديث متفق
يعني
على الصحيح.
يعني يا كعب ضع شطر ما لك؟ قال قد فعلت يا رسول الله. قال آخر قم فقضه، اقض مع هذا النص. نعم.
قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب، وفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في المسجد، وأن للقاضي أن يصلح بين الخصمين، وأن الصلح على حط بعض الحق جائز.
هذه فوائد متعددة. فإذا الأولى أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في المسجد، انك وانت في المسجد تقول لفلان سدد الدلة عليك، انا اريد مالي، انت عليك 5، انت عليك 10، انت عليك كذا او كذا، وان ذلك لا يتنافى مع اداب المسجد، فهذا ليس بيعا انما هو استيفاء الحق. فاستيفاء الحق في اي مكان لا اشكال فيه ولو كان في المسجد، انما المنهي عنه البيع، الشراء، انشاد الضالة وغير ذلك، وهذا لا يدخل في هذا الباب. الفائدة الثانية أن للقاضي أن يصلح بين الخصمين. أن يصلح يعني مش أن يقضي، أن يصلح يعني أن يدلهم على طريق يحصل به الرفق بينهم، وهذا ليس ملزما، هذا ليس ملزما، لكن للقاضي أن يفعل هذا. مثل أن تحكم لفلان مثلا بأن لك الدية، ودية مثلا 100 ناقة، لكن تقول خذ يا أخي 50، خذ 20، خذ كذا، أو تعفو أو الأخير، هذا من باب الإصلاح. فالقاضي يصلح بين الخصمين، ما قال يقضي، وأن القاضي أن يقضي بين الخصمين، هذا معروف. طيب القاضي بيقضي، لا، يصلح بين الخصمين مع وضوح الحق، إلا أن القاضي له أن يقارب وجهات النظر. مثل مثلا أن يحكم القاضي المرأة أن تأخذ قائمة الجهاز كاملا والأخير، ثم يدعو فيقول طيب إيه رأيكم، خذي مطبخك وخذي ما أتيت به، وهو يأخذ ما أتى به، ونحاول نقارب وجهات النظر بدل طول يعني الفترة أو بدلا من كذا وكذا، وانت برضو عليك بعض أخطاء. هل هذا فيه إشكال؟ لا، لا إشكال. فالصلح شيء بين الخصمين، والقضاء بالحق شيء آخر. وأن الصلح على حط بعض الحق جائز، ولهذا لا يتهم القاضي بأنه حكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة. يعني أنت لك 100 ناقة يا أخي، لكن أنا دللتك وكذا وكذا على أنك تأخذ 20، أو تعفو مطلقا بلا شيء. فبقيت واحد يقول للشيخ مثلا فلان حكم بأن ليس له شيء، لا، فرق بين الحكم وبين التصالح والدعوة إلى العفو. ولهذا لا ينبغي للقاضي أن يحكم بالصلح ويخفي الحق، بحيث يظن الواحد وهو من له حق أن ليس له إلا ذلك، لأن هذا من إخفاء الحق. يعني ما جيش أنا مثلا رجل قتل ولدا بسيارته خطأ، فآتي أنا مباشرة أقول لولي المقتول لا تأخذ شيئا، لا تأخذ شيئا، واعفو كذا وكذا وكذا، والله يخلف عليه، ولا أنطق بشيء خلاف هذا، فيظن أبو الولد أنه نتيجة الترغيب الشديد له، والنبي يقول والله يقول وكذا وكذا، أن ذلك هو الشرع، وأنه لا يجوز لي أن أطالب بشيء، فأستحي أن أطالب. لا، أقول يا أخي أنت لك دية الآن، وديك كيت وكيت وكيت وكيت، ولكن أنت تعلم أن هذا الرجل بيعمل على ذراعه، وأنه ما ليس من سور الحال، وما كان يقصد، وتعرف الهم الذي ألم به، وهو أخذ ولدك وداه المستشفى وكذا وكذا، فأرجو أن تعفو عنه، فإن شاء الله يكون هذا عوض لك عظيم، مكان ولدك هذا الأجر. المهم بس بعد ما تبين له الحق. فالمصالحة مستحبة وليست واجبة. نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى: والصلح في الأموال نوعان، صلح حطيطة وصلح معاوضة، ويجوز كل واحد منهما في العين والدين جميعا. فصلح الحطيطة أن يدعي
المعاوضة أن يكون في عين أو أن يكون في دين.
فصلح الحطيطة أن يدعي عليه ألفا فيصالحه على بعضها فجائز، وجعل كأنه أبرأه عن الباقي، وإذا ادعى عينا فصالح.
مثل ما كان بعض إخوانكم مثلا عليه مثلا 30,000، وهو لو جلس 100 سنة إلا أن شاء الله لن يسدد، فتصالح بعض إخوانكم مع من له دين، قال له خلاص موجود 15,000 نجيبهم لك وتعفو عن هذا الرجل، وإحنا مجمعينهم من أيادي الناس، تأخذ هذا ولا بقى انتظر حتى يقضي لك صاحبك هذا الأمر؟ فوافق على ذلك، خلاص الحمد لله، هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع شطرة ثم قال قم فاقضه، ما في مشكلة، ولو على 10,000 5,000 20,000، المهم على حسب ما يقع تصالح، فهذا من يعني لا إشكال فيه، وهذا مباح ولا إشكال فيه. نعم.
وإذا ادعى عينا فصالح على نصفها جعل كأنه وهب منه النصف الباقي.
نعم.
وصلح المعاوضة أن يدعي عليه عينا فيقر فيصالحه على عين أخرى.
صلح إيه؟ الحطيطة. خلاص أنا أسيب لك السيارة، ده لك عين يعني، هو له نصف السيارة، قال له خلاص أنا أقول لك يبقى السيارة لك واعطيني 5,000 وخلاص، يبقى السيارة لك، فلا إشكال في ذلك. نعم نعم نعم. في إيه لو إيه؟ نعم لو كان في مال، لو كان في مال نعم يشترط، لو صلاحه مثلا مال بمال، مال بمال، مال بمال، يعني مثلا يقول لو انت لك دنانير اعطيك دراهم كذا، فيشترط في نفس المجلس. اما اذا كان حطيطة فقط بدون شيء، يعني مال اخر، يقول مثلا انت لك 10 انا اتي لك ب5 وتسامحني وكذا وكذا، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، ولكن كونه في المجلس هذا أحوط، أنه قد يقال هذا أيضا مال بمال، يعني 5 ب10 فيشترط فيها أن يكون في المجلس، هذا الأفضل والأحوط، لكن الله أعلم أن هذا لا يلزم إلا إذا كان مال بمال. يعني لك عندي 1,000 ريال أختم من السعودية، فقلنا هذه خلاص أسددها لك مثلا بالجنيه 3,000، فيكون هذا مال بمال، فلا بد من التقابض في المجلس حتى لا يكون جنيهات في الذمة بريالات في الذمة بجنيهات في الذمة أيضا، يكون مال بمال مع عدم المجلس. نعم. فالذي يلزم هنا في هذه الصورة اللي هي ريالات بجنيهات يكون في المجلس، وكذلك أيضا في مثل له 10 فيقول أحط عنه في كذا، لأن النبي لما قال هنا قم فقضه معناه ليس في المجلس نفسه، لأنه قد يأتي بالمال من مكان أو كذا لنفس الجنس، فلا يلزم، لكن الأفضل أن يكون ذلك. نعم.
وصلح المعاوضة أن يدعي عليه عينا فيقر فيصالحه على عين أخرى، أو يدعي دينا فيصالحه عنه على مال فيصح، وهو بيع يشترط فيه ما يشترط في البيوع، حتى لا يجوز على مجهول، ولا أن يصالحه من دين على مال نسيئة، لأنه بيع الكالئ بالكالئ، كما لا يصح مثله في البيوع.
انتبهتم هنا؟ هذا ذكر مسألة صلح المعاوضة. في صلح حطيطة ان لك 1,000 خدهم 500، ده صلح حطيطة. في صلح معاوضة كذا مكان كذا، اللي عندك سيارة طيب خلاص اعطني هذه الآلة مكان السيارة، او اعطني هذه الارض مكان السيارة، خلاص لك قيراطان من الارض بجواري، خلاص اخذ القيراطين مقابل السيارة، ده اسمه معاوضة، شيء مكان شيء، بخلاف الحطيطة تنقص من نفس الشيء. ان يدعي علي عينا فيقر فعلا لك عندي كذا، فيصلح على عين اخرى، لك عندي شقة، نعم، طب خذ قطعة الارض الفضاء اللي بجوارك مكان هذه الشقة، او يدعي دينا فيصلحه عنه على مال، لك عند 10,000 أنا أقر هذا فيصالح عنه على مال فيصح، وهو بيع يشترط فيه ما يشترط في البيوع، يبقى إيه؟ التقابض في نفس المجلس. إذا كان مثلا من نفس المال يبقى لا يجوز الزيادة، يعني أنت لك عندي 10,000 ما أصالحك على 15,000 جنيه، لا، لكن لما يكون ريالات بجنيهات يعني مثلا تاخد من 1000 جنيه في السعودية، الحج الماضي كان لسه الجنيه باتنين جنيه، الريال باتنين جنيه، الان الريال بتلاتة جنيه تقريبا مثلا يعني او كذا، فاقول لك انا عايز بقى ايه ريالات، انت لك ريالات فعلا، حتى لو اصبح الريال بعشرة جنيه انت لك ريالات، لك 1000 ريال. ولا يجوز انا اقول لك لا انا اخذت الالف ريال، يوم ان كان الالف بألفين مصري يبقى خد الـ2000، لا انت لك 1000 ريال اصلا. من قال لك انا هو انا ببيع لك ريالات بجنيات؟ ما ابيع لك ريالات بجنيات، انما لي عندك 1000 ريال، هات لي 1000 ريال، هات لي 1000 ريال. طيب انت صلحنا على 2000 2500 ما في مشكلة، لان الريال بالجنيه ما في مشكلة في التفاضل اذا كان يدا بيد، لان هذا جنس بآخر فلا اشكال في ذلك. نعم. قال ولا ان يصلحه من دين على مال النسيئة، ولا يصلح انك تصلح على مال ثم لا يتم التقابض في المجلس، لان هذا مال بمال نسيئة، وهذا بيع الكالئ بالكالئ وهكذا. نعم.
وروي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عوضه يشترط في المجلس، إنما الحطيطة، الحطيطة لك تحط على هذا ولا يشترط في المجلس، نزل له 5000، قم يا رجل هات يلا 5000، طب حاضر هجيبه منك مثلا بكرة أو هجيبه منك كذا أو كذا، هذا لا يلزم. نعم. والله تعالى أعلم.
عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما.
هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولهذا العبارة المشهورة العقد شريعة المتعاقدين صحيحة وغير صحيحة، إن كانت على وفق الشريعة والمراد يعني على ما اتفق عليه بمن يخالف الشريعة واصطلح عليه بمن يخالف الشريعة هذا كلام صحيح، فالمسلمون على شروطه، أما إذا كان على خلاف الشريعة فلا يجوز، ويقال هذه شريعتهم، لا، إذ شريعة هؤلاء أو شروط هؤلاء ينبغي أن تكون على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا إذا كان المدعى عليه مقرا، فإن ادعى على رجل عينا أو دينا فأنكر فصالحه على شيء لا يصح الصلح عند الشافعي، لأنه معاوضة يشترط المال من الجانبين، ولذلك لا يجوز في دعوى القذف ودعوى الزوجية. وقال مالك لا يجوز الصلح إلا في حال الإنكار، وجوز أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار جميعا.
نعم هذا صحيح، يقول هذا إذا ادعى، إذا كان مدعى عليه مقرا، فإن ادعى على رجل عينا أو دينا فأنكر فصلاه على شيء، يقول لا صح الصلح عند الشافعي. نقول هنا الصلح على إنكار، صلح على الإنكار فيهما يعني صور، منها أن يكون هناك اتفاق على الأصل ولكن إنكار يحصل على الصفة والقدر. مثلا فعلا أنا أخذت منك مالا في السعودية في الحج، لكن أنا أقول ما أخذت منك 1000، تقول لا أنا أعطيتك 1000، أقول لا ما أخذت منك 1000، هل بينتك؟ تقول لا ما عندي بينة، أنا ما عندي بينة، هذا أعطيته بيني وبينك في عرفات، ولا شاهد ولا بينة ولا شيء من هذا، أقول ولا وأنا لا أذكر ذلك. فإن تصالحنا وأنا فعلا أنكر هذا بحق، يعني لست عالما ثم أدعي الإنكار، فقلنا طيب تعالى خلاص يا عم أعطيني 700 وخلاص، فنتفق على 700، لأن أنا أخاف فعلا، لأن لست متذكرا وأنت ما عندك بينة ولا تحلف ولا شيء ولا حلف ولا شيء، فأنا أقول خلاص تعال نصطلح حتى تبرأ ذمتي، نصطلح على 600 وخلاص، أقول لك أنا موافق مش مشكلة، هات 600 وخلاص، فهذا لا إشكال فيه. لكن لو كنت أنا عالم يبقى هذا جاحد وليس منكرا إنكارا حقيقيا، هذا جاحد، فمثل هذه لا بأس. ليه؟ فإننا متفقان على إن فيه مال، لكن اختلفنا في قدر هذا المال، اختلفنا في قدر هذا المال، فإذا تصالحنا هنا على مبلغ معين فلا بأس بذلك ولا حرج. لكن إذا كان بقى في إنكار لأصل المسألة، يعني أنت ما أعطيتني شيئا خالص، ما أعطيتني شيئا، والثاني يقول أعطيتك، نقول لا، البينة أو يمين الآخر، لك بينة لو صاحب المال، طيب ما لك بينة، يبقى يحلف الإيه، يحلف الآخر. إذا حلف الحمد لله. طب ما حلف، قال ما 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 ما, ما أحلف، نقول لهذا الرجل تحلف وتأخذ، يقول لا أنا ما أحلف، نقول طيب نتصالح، فحينئذ لا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مطل الغني. يكفي.